وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا ان الله لا يحب المعتدين واقتلوهم حيث تقتلوهم واخرجوهم من حيث اخرجوكم الى اخر الايات. وكتب عليكم القتال وهو كره لكم. وفي قوله سبحانه وقاتلوا في سبيل الله واعلموا ان الله سميع عليم من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا الى اخر الايه. وكذلك ايضا في القصص التي تشير الى شيء من هذا فيما تقدم في قوله سبحانه لن ترى الذين خرجوا من ديارهم وهم الوف حذر الموت وصفق القول بتفسيرها بانهم خافوا القتال. وكذلك ايضا في قصص بني اسرائيل الم ترى الملائكه بني اسرائيل بعد موسى يقال النبي لهم مبعث من امريكا نقاتل في سبيل الله. وايضا في اخباره سبحانه عن شان الامم مع رسلهم واختلاف هذه الامم على انبيائهم حتى قال سبحانه ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد. في هذه الثنايا وفي هذا الحديث جاء قوله تعالى هنا لا إكراه في الدين، وكأن الأفضل في القتال في الإسلام هو ليس لإدخال الأفراد في الإسلام، لأن الإسلام لا يكون إلا طوعا واختيارا، فإما أن يدخل الإنسان جحدا علنيا أو أن يكون منافقا على معنى أنه يظهر خلاف ما يبطن أو أن يكون مؤمنا حقا. فلا إكراه في الدين على معنى أنه الدين لا يتصور أن يكره عليه أهله أو أن يكون مسلم بإكراه أو أن يكون مسلما بإكراه. هذا جانب. وجانب آخر في مناسبة الآية لما قبلها أيضا هو أن الله سبحانه وتعالى ذكر آية الكرسي، وآية الكرسي فيها دلائل على عظمة الله سبحانه وتعالى ومجده، وهي في دنايا ذلك كذلك أيضا تدل على استحقاقه سبحانه بالعبودية وأنه لا يخضع إلا له وأنه وحده المستحق للعبادة، لأنه سبحانه وتعالى له كمال القيومية وكمال الحياة ويعلم ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما ولا يعود حفظهما ولا يحفظون بشيء من علمه إلا ما شاء، فله كمال التصرف وكمال الخلق وكمال القدرة وكمال الحياة وكمال العلم سبحانه وتعالى. فكأن هذه برهان على استحقاق الله سبحانه وتعالى عبادة فلا إكراه في الدين، يعني أن الدين مقبول لدى أصحاب الفطر السليمة والعقول الحكيمة. فكان هذا أيضا نوع مناسبة لمجيء هذه الآية بعد تلك الآية، فقال سبحانه لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي، على أنه ذكرت أسباب نزول لهذه الآية، وهي في أسانيدها مقال، ولكن شأن المفسرين رحمهم الله أنه في أبواب أسباب النزول أو في بعض أيضا يتساهلون في نقل الآثار في التفسير، فكثير مما يذكر في كتب التفسير وبخاصة المطولات كالدر المنثور للسيوطي، وكذلك أيضا في تفسير ابن جرير رحمه الله فيه من الآثار وفيه من الأخبار ما يحتاج إلى مزيد تمحيص. وعلى كل حال ما لم يعارض كتابا ولا سنة هذا أمره ظاهر، لكن يتوقف الأمر على نسبته إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فلا ينسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم إلا ما صح سنده واستقام أيضا معناه، فيكون يجتمع فيه الرواية والدراية. ولهذا ابن كثير رحمه الله حينما أراد أن يسوق سبب النزول قال وقد ذكروا أن سبب النزول هذه لا يكذا وكذا، مما يدل على أن القصة تحتاج إلى مزيد تمحيص، ولأنها في إسنادها ما يحتاج إلى مزيد النظر. فمما ذكر أن بعض الأنصار أو بعض أولاد الأنصار دخلوا في اليهودية، إما لأنهم كانوا سابقا مع اليهود قبل أن يأتي الإسلام، وحينما أجلي اليهود كذلك إلى خيبر وزبن النوير أراد هؤلاء الأولاد أن يلحقوا باليهود اعتبارهم من اليهود، فكأن أهلهم أرادوا أن يكرهوهم على الدخول في الإسلام حتى لا يخرجوا، فقيل نزلت هذه الآية لا إكراه في الدين، ولا يبدو هذا ثابتا. وذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يجبرهم وأن يرسل يعني أقواما أو أن يرسل بعثا ليرجعوهم، فنزل لا إكراه في الدين. ولكن هذه كما قلنا صفة تحتاج إلى بحث، فيبدو أنها لا تثبت على هذا النحو. وعلى كل حال معنى الآية من جهتين، من جهة أنه لا يتصور دين بإكراه على معنى أنه لا يتحقق إيمان عبدي حتى يكون مختارا، أما الإكراه فلا يكون به تكليف ولا يعتبر به عمل، وإنما لا بد في هذه الأمور من الاختيار، لأنها أمور تكليفية وتأتي بالاختيار وبالطوع، ولا يفيد فيها ولا ينفع فيها الإكراه والجبر. هذا من ناحية. ومن ناحية أخرى قد يستشكل بين هذه الآية لا إكراه في الدين وبين الآيات الآن وحد القتال، فهل هناك تعارض؟ بعض العلماء أراد أن يقول إن لا إكراه في الدين هي المتأخرة، على معنى أنه لا يكره أحد على الدين، وإنما كان القتال والمبادئ القتال في أول يعني قبل أن تدخل الجزيرة، جزيرة العرب في الإسلام، فلما دخلت جزيرة العرب في الإسلام حينئذ لا يكره أحد على القتال، لأن القتال المقصود هو الذين لا يؤذن لهم بغير الإسلام هم العرب، أما غيرهم فيقرون على جزية أو نحو ذلك. قال هذا من قال من أهل العلم، ولكن لا يبدو هذا ظاهرا، وإنما المعروف والذي تدل عليه الآيات أن الجهاد باقي في الأمة، وأنه لا بد من القتال، وهذا هو الحق، وهذا هو الذي تدل عليه الآيات، وهو الذي نهجه السلف الصالح من بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، من عند الصحابة رضوان الله عليهم إلى سائر العهود التي فيها قوة الإسلام وقوة أهل الإسلام. فالقتال والجهاد باقي في الأمة إلى يوم القيامة. ومن هنا لا يقال كما أيضا يقوله بعض الضعاف من المعاصرين أو الذين لم يفقهوا الفقه الحق في هذا الباب، الذين يقولون إن الجهاد بالإسلام دفاع أو القتال دفاع أو نحو ذلك. حقيقة الجهاد في الإسلام هو من أجل الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، فهو وسيلة من وسائل الدعوة. الجهاد هو وسيلة من وسائل الدعوة، وقد يكون في بعض صوره مدافعة من المسلمين لأعدائه، ولكنه حين يسأل به المسلمون فإنما المراد به الدعوة إلى الله، ذلك أن الدعوة إلى الله على مراحل ثلاث: يدعى الكفار بالمراسلة سواء بكتابة أو بإرسال دعاء يدعونهم إلى الإسلام، فإن أجابوا فهذا هو المطلوب، وإن لم يجيبوا فيطالبون بالجزية. غير أن الجزية بعض العلماء لا يرى أنها تطلب إلا من أهل الكتاب اليهود والنصارى فقط، وألحق بعضهم المجوس كأنهم كان لهم كتاب أو شبهة كتاب فتؤخذ منهم الجزية. أما من عداهم من الأمم الوثنية فإن الإسلام ولما كتاب، وقيل إن الجزية تؤخذ على جميع الفئات. فعلى كل حال إذا لم يؤدوا الجزية لم يدخلوا في الإسلام أو لم يؤدوا الجزية فإن الإمام يستعين بالله ويقاتله: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين في الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون، وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله ويكون الدين كله لله. فإذا اختاره من أجل أن يكون الدين كله لله على معنى أن يكون دين الإسلام هو الغالب وهو الفاشي، وإن كان في حقيقته قد لا يجبر الأفراد على دخول الإسلام، لكن يجبر حكام غير المسلمين أن يتركوا للدعوة طريقها. فالمقصود من الجهاد والقتال هو إيصال الدعوة للأمم والأفراد المغلوب على أمرها حتى يسمعوا كلمة الله ويسمعوا كلمة الحق. والدليل على أن الإسلام حق بذاته وأنه لم يدخل القلوب جبرا ولا قهرا، وإنما كان المانع هو رؤوس الكفر وطغاة الكفر، فلما أزيل هؤلاء الطغاة وأولئك الرؤوس الأمم دخلت في الإسلام. الدليل على ذلك أنك تلاحظ، وإن كان لا مقارنة لكن من باب التقريب، كيف الحال حينما دخل الإسلام في أمم الأرض سواء في بلاد الشام أو بلاد العراق أو بلاد فارس أو بلاد الهند أو ما وراء ذلك، أو في أفريقيا في شمالها ووسطها وجنوبها وبلاد الأندلس ونحو ذلك مما شملته رقعة الإسلام. حينما دخل الإسلام في تلك الديار دخل القلوب قبل أن يدخل الديار، بدليل أن الإسلام لما ضعف، يعني ضعف سلطانه وضعفت قوته الظاهرة والمادية، بقي الإسلام حيا في القلوب، فكل الأمم المسلمة تضحي في سبيل الإسلام ولا ترضى أن يمس دينها أبدا، وهذا مشاهد وظاهر، وتستميت تلك الأمم في محبة دينها ومحبة نبيها محمد صلى الله عليه وسلم ومحبة ربها. قارن ذلك كما قلنا ولا مقارنة بينه وبين الاستعمار الأوروبي، على الرغم أنه جلس في بعض البلاد أكثر من 150 عاما، ولكنه حينما دخل إلى أن خرج وهو مبغض ومبغض والبغض له وأخرج بالقوة أو بأي طريقة من الطرق وهو معتبر عدوا لدودا مفسدا مدمرا على الرغم من شراسة وسائله وقوة وسائله ومحاولته أن يمسخ الأمم التي دخل فيها سواء في مناهجها أو في أفكارها أو في ثقافاتها أو حتى في أمورها العسكرية ووسائلها كما هو أعلم. ومع هذا لم يخرج إلا مبغضا وعدوا لدودا أخرج بالقوة وبغير قوة، بينما الإسلام محله القلوب ومسكنه الأفئدة والصدور. ومن هنا أيضا نتأمل معنى قوله تعالى لا إكراه في الدين، فمن هنا ندرك هذا الفرق والتمايز بين مقصود الجهاد في الإسلام وبين تقاتل الأمم بعضها مع بعض في سبيل أكساب مادية إما لأخذ أرض وإما لاستيلاء على حكم أو نحو ذلك، بينما مهمة المسلمين في الجهاد هو إخراج الناس من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد وإخراجهم من ظلمات الكفر إلى نور الإسلام وإخراجهم من ضيق الدنيا إلى سعتها، كما قال ذلك صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم للذين قاتلوهم. فجئنا لنخرج العبادة من نخرج الناس من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، ومن ضيق الدنيا إلى سعتها، ومن نور الكفر والجهل إلى نور رغم ظلمات الجهل والكفر إلى نور الإسلام والعلم. وهذا هو الذي حصل حينما كان الكفر يغطي الأمم والجهل يهيمن عليها والطغيان يسودها، جاء الإسلام ليكشف عن الأمم تلك الغمم وتنفست الناس الصعداء وعبدوا الله سبحانه وتعالى على بصيرة وعلى نور وهدى. لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي، وكأن الآية في معناها أيضا تدل على أنها نزلت أو من أواخر ما نزل، على معنى أن الحق قد بان وآيات النبي صلى الله عليه وسلم ظهرت والإسلام ظهرت قوته كذلك والقرآن تكامل نزوله والأحكام تكاملت فظهر الإسلام كاملا تاما فتبين الرشد من الغي، فلا إكراه في الدين، وإنما يدخل الإسلام في العقول قبل يعني أن يدخل بقوة أو بغيرها. قال سبحانه فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى، هذا هو الدين وهذا هو الرشد. فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى، هذه تكاد تكون كلمة جامعة في الدين وجامعة في التوحيد، بل هذه هي رب الدين، الكفر بالطاغوت والإيمان بالله. فلا يتحقق إيمان عبد إلا بجمع هذين الجزئين، الكفر بالطاغوت والإيمان بالله، فلا يكفي الإيمان بالله وحده، بل لا بد معه أن تكفر بما سوى الله عز وجل من طاغوت من سائر القرابيط. فالطاغوت يشمل كل معبود من دون الله، سواء كان صنما سواء كان وثنا سواء كان أي معبود من معبودات الله فهو طاغوت، كل ما عبد من دون الله فهو راب للعبادة فهو طاغوت، وكل من حكم بغير ما أنزل الله فهو طاغوت، وكل من والشيطان طاغوت. فهذه من رؤوس الطواغيت الشيطان، ومن عبد وهو رابط من العبادة، ومن دعا علم غير الله فهو طاغوت، ومن حكم بغير ما أنزل الله ذلك فهو طاغوت. فهذه من رؤوس الطواغيت، فلا بد من الكفر بها، وهذا هو معنى لا إله إلا الله، يعني أنها نفي وإثبات. فلا يكفي أن تعترف أن العبادة لله وحده، بل لا بد أن تكفر بأن غير الله لا يستحق العبادة. ولهذا قال سبحانه: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فأنتم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، فلا بد من النفي ولا بد من الإثبات. إثبات العبادة لله ونفيها عما سواه، إيمان بالله وكفر بما سواه، فلا بد من الجزئين. فمن فعل ذلك فقد استمسك بالعروة الوثقى. وسبق في مناسبة ماضية أننا بينا معنى الطاغوت من حيث الاشتقاق، اشتقاق اللغوي، وقلنا إن أصل الطاغوت هو من الطغيان، وهو بمعنى العلو والكبر والتكبر. طغى طغى وطاغية وطاغوت والطغيان كلها بمعنى واحد، غير أن الطاغوت من حيث الاشتقاق اللغوي فيها قلب، قلب المكان، فإن أصلها طغيوت لأنها طغى، فالغين هي عين الكلمة، والألف هي لام الكلمة، فعل طغى فعل، وطغيوت فعلوت، فالياء هي محل اللام، وهي على وزن ملكوت ورعبوت ورغبوت ورحموت وملكوت وهكذا، أصلها طغيوت، فصار فيها قلب، بحيث نقلت لام الفعل قدمت على عينه، فصارت طيغوت، ثم قلبت الياء ألفا، فصارت طاغوت، هذا هو أصلها. حتى قال بعض العلماء إن هذه كلمة لم ترد إلا في القرآن، يعني لم تستخدم إلا في القرآن وما بعد، في لغة العرب غير موجودة هذه الكلمة، لا يكاد يعني يستمر إلى القرآن طاغوت. فهذا هو أصلها اللغوي واشتقاقها، أحببنا التنبيه إليه لما فيه من ملاحظة قد لا يأتوا عليها المطلع مطالعات السريعة. فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. فإذا لا بد في تحقق الإيمان من الأمرين، من الإيمان بالله والكفر بما سواه، على معنى أن تتبرأ من كل معبود سوى الله. ولهذا إبراهيم عليه السلام صاحب الملة الحنيفية التي أمر نبينا محمد صلى الله عليه وسلم باتباعها، في قوله سبحانه: ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا. ماذا قال إبراهيم لقومه ولأبيه؟ وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه: إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني. فإذا لا بد من التبرؤ من كل معبود سوى الله، فتتبرأ من عبادة الأولياء، وتتبرأ من دعائهم، وتتبرأ من الاستغاثة بهم أو اللجوء إليهم، وكل ذلك محض حق الله وحده. فلا يكفي أن تعترف بالله بالربوبية والألوهية وتدعوه، بل أيضا لا بد أن تتبرأ من أن تدعو غيره. إن لم يكن كذلك فلا يتحقق إيمان. إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني. ولهذا أثنى الله سبحانه وتعالى على نبيه وخليله إبراهيم عليه السلام، وأمرنا بأن نقتدي به في قوله سبحانه: قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. فلاحظا التوحيد الخالص والعقيدة الإنسانية الصافية، كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. هذا هو كفر الطاغوت. والإيمان بالله وحده هذا هو الشق الثاني، فلا بد من الأمرين. ومن فعل ذلك حينئذ قد استمسك بالعروة الوثقى، ومن لم يفعل ذلك فهو على خطأ عظيم. فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها. فلاحظ قوة العقيدة وقوة التوحيد حينما يرزقها العبد ويخلص حقيقة في الولاء والبراء، يعني يوالي الله ويوالي أولياء الله ويوالي كل من اتصل بالله عز وجل ويعادي أعداء الله على سائر طبقاتهم وفئاتهم. فقد استمسك بالعروة الوثقى. حينما تلاحظ هذا التعبير القوي استمسك بالعروة الوثقى، فإن الألف والسين هنا تفيد معنى التأكيد وتفيد معنى القوة. استمسك لأقوى من تمسك، ولهذا قال سبحانه في حق النبي محمد صلى الله عليه وسلم فاستمسك بالذي يوحي إليه، يعني هي قوة ولا بد من العصر النواجذ. فمن فعل ذلك كفر بالطاغوت وآمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. العروة معلومة أنها الحلقة التي تكون في شيء كالعروة في الدلو والعروة في الإناء والعروة التي تكون في رأس الحبل للاستمساك به. فشبه المؤمن قوي الإيمان المستمسك بالعروة الوثقى وهي عروة الإيمان. أيضا كأن هذا التعبير يوحي بأن غير المؤمن أو بأن الحياة الدنيا هي أمواج وأنها فيها وأنها كجوجة البحر كل ما تنبعضها في القبر، ولا يستمسك بالعروة الوثقى ويسلم وينجو إلا المؤمن، وإلا الحياة الصاخبة والحياة كلها لجد وكلها مصائب وابتلاءات وشد وجذب، ولا تكون السلامة ولا الأمان ولا الاطمئنان في الدنيا وفي الآخرة إلا لمن استمسك بالعروة الوثقى. فتطوير قوي وظاهر جدا في هذه الآية. فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام له، فلا خوف عليه، لأن الانفصام وعدم التمسك هذا يكون مخوفا في جو الفتن وفي جو الأمواج المتلاطمة وفي جو النزاعات وفي جو القلق والخوف. فإذا ما غلق العبد عروة الوثقى يستمسك بها فهو هو الآمن وهو السالم وهو الناجي، ولا يكون ذلك إلا لمن كفر بالطاغوت وآمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام له. ثم قال سبحانه والله سميع عليم، سميع لأقوالكم، عليم بأفعالكم، وعليم بمن آمن حق الإيمان كل من قصر، وكل ذلك راجع إلى الله سبحانه وتعالى، وبخاصة أن الإيمان محله القلوب والصدق فيه أيضا قد لا يظهر، وبخاصة في أوقات الرخاء وفي أوقات الأمان، ولكن الشدائد هي الممحضة. ثم قال سبحانه الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياءهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. مناسبة هذه الآية لما قبلها ظاهر، فكأنه من استمسك بالعروة الوثقى فهذا هو ولي الله والله هو وليه. فكما قلنا قبل قليل كأن الدنيا أمواج متلاقية من في المؤمنين الصادقين. فلا تلاحظ حتى قد ترى في العجائب وترى في الشيوخ غير المتعلمين الذين عندهم من الإيمان وعندهم من الرضا وعندهم من الرضا عن الله سبحانه وتعالى ما يضفي عليهم الطمأنينة ويضفي عليهم السكينة ويضفي عليهم الإيمان، لأن ما فات ليس بالإمكان رده والمستقبل الله أعلم به لماذا قلق. فلا ينفع الندم على ما فات، ولماذا الخوف من المستقبل؟ فالمستقبل بيد الله سبحانه وتعالى. فمن رزق إيمانا وكفر بالطاغوت واستمسك وآمن بالله الله وليه، فالله وليه. ولهذا قال سبحانه الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن في الدنيا وفي الآخرة. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن قلوبهم. فالله سبحانه وتعالى هو ولي الذين آمنوا. يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هو الظالمون. فإذا هذه ولاية الله عز وجل. وكما قال ابن عباس رضي الله عنهما لم يجد عبد حلاوة الإيمان بكثرة صلاة وصيام، ولكنه يعني في تنال ولاية الله بصدق الرضا عن الله سبحانه وتعالى وقوة الإيمان به والتنصل من التعلق بالدنيا والتطلع إليها، وإنما رضا بما يجري الله سبحانه وتعالى وبما يجري في هذا في هذه الدنيا على معنى التسليم لله سبحانه وتعالى التسليم المطلق، وأنه لا يجري في كونه إلا ما يريد سبحانه. وهذا لا يعني كما قلنا في أكثر من مناسبة أن الإنسان لا يأتي بالأسباب، يأخذ بالأسباب على اعتبار أنها سنن من سنن الله عز وجل، أما النتائج فيأتي بها إلى الله. وهذا معلوم من سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم ومن سنة السلف الصالح. فالرسول كان يجتهد الحروب وكان يتفقد جيشه وجنوده ويأخذ عدته ورغبته ويحرص على المواقع، ما يسمى في الوقت الحاضر مواقع الاستراتيجية ونحو ذلك، يأخذ الأسباب. ولكن في النهاية الأمر إلى الله، ولهذا يلجأ لجوءا صادقا عليه الصلاة والسلام في الدعاء والابتهال. وكما معلوم في قضية واقعة بدر، حتى كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو حتى سقط رداءه فقال أرضك هون على نفسك فلن يخذلك الله كما قال رضي الله عنه. فالأخذ بالأسباب لا يتنافى مع صدق التوكل والإيمان والتعلق بالله وحده والرضا بما يجري. على سبيل المثال، لو أنك عملت في تجارة ثم لم تربح، يكفيك أنك عملت السبب ولا تجزع لأنك لم تربح، لأن هذا أمر ليس بيدك. أنت عملت الأسباب واجتهدت، وما وراء ذلك أنت لست مسؤولا عنه، فلماذا تجزع؟ إن لم تكسب في هذه المرة تكسب المرة الأخرى، أو لعل الله سبحانه وتعالى ابتلاك ليرفع من درجاتك. فالرضا يأتي هنا حينما تعمل السبب وتترك الباقي لله سبحانه وتعالى، ومن هنا تكون ولاية الله عز وجل. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور. فلاحظ أنه وحد النور وجمع الظلمات، وما ذلك إلا لأن طريق الحق واحد والظلمات سبل المتعددة، ولهذا قال سبحانه وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل. فالطريق واحد، طريق الحق واحد، النور واحد، بينما الظلمات سبلها متفرقة ومتشعبة وكثيرة، وعلى كل طريق الشيطان يدعو إليه يخرجهم من الظلمات إلى النور. والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات. فالطاغوت هنا بمعنى كل من وقف في طريق الحق فهو طاغوت، من شياطين، شياطين الجن وشياطين الإنس. فغير أولياء الله أولياءهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات. وهذا أيضا مشاهد في جميع أحوال الأمم، من أغنيائهم، من علمائهم، من حكامهم، من سائر شعوبهم. قد يظهر فراع، قد يظهر نوع معرفة وثقافة وعلم، ولكنهم في الظلمات يعمهون. لو أخذنا عصرنا هذا الذي يوصف بأنه عصر تقدم وأنه عصر علم وعصر ثقافة ونحو ذلك، ما هو حال أبناء هذا العصر؟ حتى أسأل الله السلامة من المسلمين من سارت الركاب في ركابها ولا وفي مواكبها، نجده عليه من القلق وعليه من الجزع وعليه من الخوف، ويتحدث بأمور لا تمت للإنسان بصلة من حيث النظر في المصير والنظر في المستقبل والرضا والطمأنينة، فضلا عما حصل فيه من مشكلات نفسية ومشكلات اجتماعية وحتى مشكلات اقتصادية التي هزت العالم هزا على الرغم من كثرة الموارد وتنوع المصادر إلى آخره، لكنه في قلق اقتصادي واجتماعي ونفسي، ومن هنا مصحاتهم النفسية ومصحاتهم الصحية كلها مليئة بالعلاجات، فضلا عن أنهم أيضا حينما لم يكن لهم رادع أيضا ولدوا ما فيه تدمير البشر وصنعوا ما فيه تدمير البشر، سواء من أنواع الأفلاس الفساكة أو من أنواع المخدرات وما أشباهها، لأن المقصود ما فيه واحد. سمعون أخرجوهم من النور إلى الظلمات، والأمر في هذا واسع ويطول وأكتفي بهذه الإشارات. وإلا لو أنسى النظر في ما يراه من قلق يسود العالم وخوف وهلع وجزع ونظرة متشائمة للمستقبل يقطع القلوب، ولكن حينما يكون الإيمان ويحيى القلب بالإيمان، نعم يأخذ الأسباب ويدعو إلى الله عز وجل ويسعى إلى نصرة الحق وإلى رفعة أهل الحق، ولكن مع إيمان، مع قلب ممتلئ بالإيمان ونفس رضية وترضى بما كان، سواء كان من ابتلاءات أو كان من انتصارات أو كان غير ذلك. والذين كفروا أولياءهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات، هذا قلقهم في الدنيا. أما في الآخرة فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون، ويعتبر في الآخرة عذاب خالدون فيه مخلدون أبدا. هذا واسع الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا لما يحب ويرضى، وأن يسرنا في أمور ديننا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم على خير خلقه نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. نقول لقد عملت عمرة لأخي المتوفى وقد نويتها له من بلاد، والآن أريد أن أعمل عمرة جديدة لشخص آخر متوفى وبعدها لي أنا. قال هذا جائز إن كنت سبق لك أن اعتمرت عن نفسك قبل مجيئك هذه المرة إلى مكة فلك ذلك، أما إن كنت لم تعتمر عن نفسك أبدا وبدأت بأخيك فإنه لا يكون ذلك، وإنما تبدأ عن نفسك، فتكون العمرة التي اعتمرتها لأخيك هي في الواقع عن نفسك، هي في الواقع عن نفسك وليست عن أخيك، لأن الإنسان يبدأ بنفسه أولا، ولا تكون النيابة إلا لمن حج أو اعتمر عن نفسه. النيابة لا تكون إلا لمن حج أو اعتمر عن نفسه، فإن كنت سبق لك أن اعتمرت عن نفسك بالسابق وهذه لأخيك فالأمر في هذا ظاهر ولا شيء عليك، وإن شاء الله إذا قبل الله سبحانه وتعالى فيصل الثواب إلى أخيك.
ثم تعمل ايضا لاخيك الاخر او لشخص اخر لا ما في مانع، وايضا تعمل لنفسك امرا اخرى نافله، وكل ذلك ان شاء الله لا مانع منه. وان كنت ارى انه انك لا تقف في مكه من اجل العمره وانما تكثر من الطواف وهذا يكفي. اما ان كان لك غرض خارج الحرم خارج حدود الحرم ففي جدة مثلا لزيارة أو نزهة أو علاج أو مراجعة سفارة أو نحو ذلك ثم ذهبت للتوفي عودتك حرام فهذا طيب، هو خير من أن تذهب إلى مسجد التنعيم من أجل الأمر، لأن هذا لم يؤثر عن النبي صلى الله عليه وسلم من فعله ولا فعل أصحابه سوى ما نقل عن عائشة، وإن كان الأمر جائز لكن الأولى هو الإكثار من الطواف. قل هذا الجواز جواز البنات اختي مثلا واخذ اخته كان اعطيه اختي، نعم كان اعطيه اختي مثلا واخذ اخته والمهر متساوي، لا مانع اذا كان المهر مهر المثل، اذا كان المهر مهر المثل وايضا اخي رضا البنات فلا مانع، اما اذا كان مهر اقل من مهر المثل فلا الا برضاهما، لان مهر مثلها على معنى مثل مهر بنت عمها واختها الاخرى وبنات طبقتها، فلا بد ان يكون مهرها مثل مهر اخواتها وبنات عمها وبنات خالها واقاربها. يقول المرء زرت الولي فلان وكان بنيتي تحقيق امر يهمني فتحقق ذلك الامر بفضل الزياره بل بفضل الولي بقدره الله تعالى وبما للولي من جاه عند الله، ارجو الشرع عن هذه المفاهيم. هذا غير صحيح، هذا التعلق وهذا التصور هذا غير صحيح. قد تحصل فتنة نسأل الله السلامة، قد يفتن الإنسان بمثل هذا على معنى أنه فعلا يزور فلانا فيتحقق هذا، هذا لا يدل على الرضا ولا يدل على صحة المنهج، وإنما قد يكون فتنة، بل الشيطان قد يعين على هذا وقد قرر ذلك أهل العلم، فالجن قد يعينون والشياطين قد يعينون من باب الفتنة وهذا من باب إغواء الشيطان، وإنما ليس بالعبرة بأن يكون مرادك تحقق أو لم يتحقق، وليس هذا هو المقياس، إنما المقياس هو أن تتحقق هل أنت على كتاب وسنة أو لا، بغض النظر أن يكون تحقق أو لم يتحقق. وأن لا يتحقق شيء هذا لا يدل على أن الله لم يرضى عليك، وتحقق شيء لا يدل على الرضا، وإنما الرضا والحقيقة هي بصحة العمل وصحة الطريقة، وإلا الكفار يتحقق لهم أغراض كثيرة، الكفار يتحقق لهم أغراض كثيرة بل قد يتحقق لهم أكثر ما يتحقق من المسلمين، لأن الدنيا يعطيها الله من يحب ومن لا يحب، والآخرة لا يعطيها الله من يحب. لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل ثم مأواهم جهنم. فيا أخي لا يكون هذا هو مقياسك، وإنما مقياسك هو الطريق الصحيح الكتاب والسنة. حتى كرامات الأولياء ليس بمجرد حدوث شيء خالق هو دليل على الكرامة أبدا، إنما دليل الولاية هو الاستقامة على أمر الله من صلاة وصيام وأمر بالمعروف ونهي عن المنكر ودعوة إلى الله وإصلاح في النفس وإصلاح في الأهل، وليست الولاية مثلا بخراق أو بألبسة أو بهيئات معينة، هذا غير صحيح، إنما الولاية بالاستقامة على الحق. والولي حقا لا يقول للناس أنا ولي ولا يتراعى للناس ولا يقبل الناس أن يتعلقوا بهذا التعلق، لأن من كان بالله أعرف
كان له أخوه.
ولهذا قيل وبين السماء والأرض لو طار عابد وسار على وجه المياه الدوافق فزله بميزان المطهر شرابه، فإن وافق الشرع الشريف فوافق، فالميزان هو الكتاب والسنة، فيكون على الحق ومستقيم فأبشر في الدنيا والآخرة، وإن كانت سوى ذلك فعليك أن تفتش في نفسك. أما هذا الذي تعلقت به فهذا غير صحيح، وقد يكتب الشيطان بمثل هذا. أما الأولياء بذاتهم فيقتدى بهم في أعمالهم الصالحة، وتزار قبورهم الزيارة الشرعية من الدعاء لهم والتأسي بهم والاقتداء بهم. أما أن يدعون من دون الله أو يتلمس منهم تدريج الكروب وشفاء المرضى ورد الضوال والغائب فهذا لا يطلب إلا من الله. هل يجوز للمرأة أن تخلع ثياب إحرامها إذا حاضت قبل أن تطوف وتسعى؟ وإذا خلعت ملابس الإحرام فماذا عليها؟ وإذا أرادت أن تحرم من مسجد عائشة لتكميل عمرتها يلزمها أن يكون معها محرمها مثل أخيها وأبيها؟ الإنسان رجلا كان أو المرأة إذا كان عليه ملابس إحرام له أن يخلعها، وله أن يغيرها، وله أن يغسلها، ولو أن يستبدلها، لأن لا يتعلق الإحرام في القماش، لك أن تغيره إن اتسخ أو تمزق أو أي ضرر من الأمراض، أو كان مثلا ثوبا ثقيلا كنت جيت من بلاد باردة وجيت هنا فوجدت الحر فلك أن تخلعه وتلبس ملابس خفيفة، فهذا كله لا مانع منه. فالإحرام للإنسان أن يغير إحرامه لو كان رجلا او امراه، الازار والرداء وثياب المراه تغيرها الداخليه والخارجيه، فلا تغير ما تشاء سواء اتسق او لم يتسق، تمزق او لم يتمزق، خفيفا او ثقيلا، فلا ان تغير ذلك ولا شيء عليه. وهذه الحائض تبقى على احرامها حتى تطهر، فاذا طهرت ليس عليها الا ان تغتسل وتكون متطهره وتاتي الى البيت، ولا يحتاج الى ان تذهب الى تنعيم ولا ان تجدد نيه ولا شيء، لان احرامها الاصلي باقي ولا تتحلل منه الا بالطواف والسعي والتقصير. يقول هل يجوز الاحرام للعمره من عرفات او من اي مكان غير مسجد عائشه؟ نعم يجوز الاحرام من اي مكان خارج الحرم. ما هو موقف الحائض عند قدومها الى اداء العمره وما هي مناسك العمره عند التي عليها حين؟ اذا احرمت الحائض من الميقات، اولا اذا مرت الحائض في الميقات فانها تحرم كما يحرم غيرها، فالحائض لا يمنع الاحرام لانه لا يشترط له الطهاره، الاحرام لا يشترط له الطهاره، حتى الرجل لو احرم وضع عليه جنابه ولم يغتسل ولم يتوقف احرامه صحيح، الا ان السنه ان يكون متطهرا لكنه ليس بلازم. لو احرم وهو غير متوضئ او حتى وهو محدث حدثا اكبر، والمراه لو احرمت وهي حائض عضو فتاه فان هذا كله لا مانع منه، فتحرم ثم تاتي الى مكه وتبقى على احرامنا حتى تطهر، فاذا طهرت حينئذ تغتسل وتاتي الى البيت وتطوف وتسعى وتقصد وتنتهي عمرتها بها. امرأة تريد السفر إلى بلدها وقد جاءت العادة ولم تستطع أداء طواف الوداع، ما العمل وما الحكم في هذا؟ لا شيء عليها، الحائض لا وداع عليها، تسافر من غير وداع فإنه قد خفف عن الحائض فيما يتعلق بطواف الوداع. هل يشترط في كل طواف أن يكون سبعة أشواط؟ نعم، لا بد في كل طواف أن يكون سبعة أشواط. ما المقصود بقوله تعالى وعنده مفاتيح الغيب؟ يعني أنه سبحانه هو الذي يعلم الغيب، لا يعلم كل يعلم من في السماوات والأرض الغيبة إلا الله. وقيل إن مفاتيح الغيب خمسة، وهي التي ذكرها في آخر سورة في لقمان، إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيب ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت. يقول أنهيت عمرتي وقمت بزيارة عرفات، فهل يجوز الإحرام والإتيان بعمرة وما هو الميقات؟ لا مانع لو أنت أحرم من عرفة لأنها خارج الحرم فيحرم هناك، لا مانع من ذلك. يقول جئت أنا وزوجتي للعمرة وزوجتي لا تملك درهما من عرق جبينها وإنما كله من حقي قد سامحتها، فهل يجوز لها أن تعمل عمرة عن والدها المتوفى؟ لا مانع، لا مانع، وبخاصة أنت وزوجتك، ويجب عليك أن تنفق عليها فيما يلزم من أكل وشرب، أما ما وراء ذلك كنفقات سفر هذه لا تلزمك، لكن ما دام أنك دفعت لها فأنت مسافر ومأجور على ذلك، وهذا يعني من خير ما تنفق فيه الأموال. ولا أن تأتي بعمرة من التنعيم. إذا كان الرجل ينتظر الصلاة ولكن نتيجة تعب من سفر أو غيره صار ينعس أحيانا أو ينعس، هل بذلك يكون قد سقط وضوءه؟ لا، إن كان جالسا جلسة معتادة كجلوس الناس من جلال الصلاة فإن هذا النعاس لا يؤثر ولا ينقض الوضوء. أما إذا كان متكئا أو مستندا إلى جدار فهذا قد يتسرب في النوم، فهذا الأولى في حقه أن يتوضأ. أما إذا كان جالس جلسة معتادة كجلوس الناس لانتظار الصلاة فإن النعاس لا يضره إن شاء الله. ما حكم قراءة القرآن متكئا؟ للإنسان أن يقرأ القرآن على أي حال حتى ولو كان مضطجعا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ القرآن ورأسه في حجر عائشة رضي الله عنها وعائشة حائض، فلا مانع أن يقرأ على أي حال، وإن كان ينبغي أن يكون على أكمل الحالات أن يكون متوضئا ومستقبلا في الله وبهدوء وسكينة ووقار، لكن لو قرأ وهو يمشي أو قرأ مستلقيا أو مضطجع فلا مانع من ذلك إن شاء الله. يوجد أب له سبعة أولاد، توفي ثلاثة منهم ولهم أبناء، هل يرث هؤلاء الأبناء من إرث آبائهم من جدهم من جدهم مثلا لو كان أباهم أحياء؟ لا، إذا كان الأبناء والأبناء لا يرثون من جدهم ما دام أن أبناء الجد الذين هم أعمامهم ما داموا موجودين فإن أبناء الابن لا يرثون مع وجود أبناء الجد، لأن هؤلاء يحجبونهم فلا يرثون. وهناك من يقول في مسألة الوصية الواجبة، لكن هذه لا دليل عليها، وإلا يوجد بعض القوانين مسألة الوصية الواجبة وهي وصية الابن الابن، لكن هذه لا دليل عليها، ووجد يعني آثار في هذا، وأظن فقه الشيعة يوجد في شيء من هذا. هل صحيح أنه لا ينفع الحج والعمرة إلا إذا كان من صلب الإنسان أو أحد ورحته؟ لا، هذا لا يلزم، وإنما يقول العلماء وأي قربة فعلها وجعل ثوابها لمسلم حي أو ميت نفعه ذلك. وصلى الله وسلم على خير خلقه نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.